بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، قرأنا الموقوف حمد المرسلان عرفنا الموقوف وأنه من يعرف الموقوف
الله. هو مروي عن الصحابة حول اللعب أو فعلا ونحوه مما لرأي فيه مجال.
مما لرأي فيه مجال. مما لرأي فيه مجال. جيد، أحسن. المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه مما هو مما لرأي فيه مجال. ما معنى مما لرأي فيه مجال؟ أو ما هو الذي ليس للرأي فيه مجال؟ أو من يذكر مثال لما ليس للاجتهاد فيه مسوغ؟ ما يسهل عليكم شيء في الكتاب يكون موجود، يذكر المثال ويشرح. تفضل عبد الله. طيب، فهذا من كلام عائشة لكن له حكم. هذا الذي ذكرناه في المرفوع حكما، هو نفسه الآن موقوف لفظا مرفوع حكما ذكرناه، أو بنحو ذكرناه في المرفوع حكما وقلنا سيأتي مثله في الموقوف. فهذا يسمى موقوف لفظا، هنا لفظه من كلام عائشة فهو موقوف لفظا، لكن حكمه له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، يعني لا يقال من رأي الصحابي، وإنما يكون اعتماده في قوله على كلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فعبر به بعد ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي فقط. الشرح والتوضيح: ومرسل منه الصحابي فقط، هذا ممن تقيد على الناظم رحمه الله، فليس سقوط الصحابي من الإسناد مما يجعل الحديث مرسلا، لأننا لو تأكدنا أنه الساقط لما ترددنا في قبوله، لأن الصحابة عدول، وإنما يتوقف الاحتجاج به في جهالة الساقط، فقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، ثم التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فللتردد الواقع فيه لم نحتج به بسبب وجود احتمالات كثيرة، لم نحتج به بسبب وجود احتمالات كثيرة. ولو كان الاحتمال كله يقتضي أنه الساقط صحابي ما سيكون المرسل من قسم الضعيف، وما سيكون ما سيسمى مرسل، سيسمى مسند. لكن سبب تسمية المرسل مرسلا ما سيأتي إن شاء الله في تعريفه، فكلام الناظم معترض لهذا السبب أنه قال مرسل منه الصحابي سقط. كلامه في نفسه صحيح، لكن تعبيره هو الذي ينتقد عليه، وكلامه في نفسه صحيح. لا يفهم شخص أن الناظم رحمه الله لا يستطيع أن يعرف المرسل، ألف هذه المنظومة ما يعرف المرسل ولا معنى، لا، إنما عبر بتعبير فجاء هذا التعبير على غير المفهوم، على غير المفهوم، وإلا له وجه، كلامه له وجه. تعريف المرسل لغة مأخوذ من رسل، ويجمع على مراسل ومراسيل، وفي الاصطلاح ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الإضافة تشمل القول والفعل ونحو ذلك. طيب، ما أضافه التابعي الذي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هو؟ التابعي. إذن هل صورة السند أن الساقط منه من؟ الصحابي. فلذا جاء تعبير الناظم على هذا، أنه رآه أنه إضافة من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر الإسناد أن الساقط صحابي، فعبر بعض الأصوليين وبعض المحدثين ومنهم الناظم رحمه الله بقولهم في تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي، وما أرادوا إلا هذا الكلام، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التعبير غلط، تعبيرهم أو التعريف الذي ذكروه فيه نظر، وإلا من حيث الفهم كذا هم يعرفون المرسل. هذا أردنا أن ننبه عليه، لأن بعضهم ربما يتجاهل هذا فيظن سوءا للأئمة رحمهم الله تعالى. ومرسل منه الصحابي سقط. طيب، هذا عرفنا الآن، والتعريف الإضافة تشمل القول والفعل، قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. قول التابعي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول التابعي حدث مثلا حادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكره، هذا معناه نحو ذلك، يعني من تقرير أو نحو ذلك. مثلا يذكر قصة قتل مشرك أو استشهاد مسلم أو إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بنعم على شيء، يعني أشياء كثيرة تدخل فيه ونحو ذلك. من صور المرسل وأمثلة لكل منها أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. قلنا هنا التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، يعني هذا كله يسمى مرسل. فالكلام نحن الآن في التسمية، يعني كل ما جاء عن تابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا يسمى، وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل. فنحن الآن في التسمية لا في الاحتجاج، لأن الاحتجاج شيء آخر، يعني ما هو الذي يعني المرسل الكبير أو الصغير الذي يصلح في الشواهد، هذه مسألة أخرى. فالآن نحن في التسمية لا غير، هذا يسمى مرسل وهذا يسمى مرسل. إضافة التابع الصغير يسمى مرسل، وإضافة التابع الكبير يسمى مرسل. وكبار التابعين أمثال قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وأمثالهم، المسيب والمسيب، والمسيب أشهر لكن كلاهما يجوز. وهناك أثر عنه سيب الله من سيب أبي لا يصح، عن سعيد المسيب. وصغار التابعين أمثال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم. مثال على المرسل من كبار التابعين ما أخرجه الإمام النسائي كتاب الصيام. طيب، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، يعني هذا جاء موصولا عن أبي هريرة، وجاء هنا مرسلا في هذا السند الذي عند النسائي، جاء مرسلا كما هنا، فهو يعتبر مرسل. وفي الباب مسند موصول عن أبي هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم. مثال على المرسل من صغار التابعين ما أخرجه الإمام أبو داود في كتاب المراسيل عن سليمان بن داود المهدي عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال. الآن هذا قول الزهري المرسل. أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حكيم بن حزام بالتجارة في البز والطعام ونهوا عن التجارة في الرقيق. هذا كلام الزهري أضافه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والأول كلام سعيد أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد كبير من كبار التابعين، والزهري معدود في صغار التابعين. وهذا حديث المرسل، فإن الزهري وهو من صغار التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، يعني حكم المرسل العام. المرسل من قسم الضعيف، لكن هناك تفصيلات في المطولة، لكن الأصل أن المرسل ضعيف. إذا سألت ما حكم المرسل تكون من قسم الضعيف، هل يصلح ما يصلح، متى يحتج بالعلماء، هذه مسائل أخرى. تنبيه وفائدة. قال ابن الصلاح لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمعوا منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. طيب، هذه الفائدة تكميلية، وهي أن هناك صورة من الصور يسميها بعض الأصوليين وبعض المحدثين يسمونها مرسل صحابي. فهل هي داخلة في درسنا؟ هذا مرسل الصحابي هل هو من درسنا، يعني مما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قسم الضعيف؟ الجواب صورة هذا المثال أو صورة هذه الصورة من أمثلتها، هناك صحابة رضي الله عنهم من الصغار كثير ممن رووا الحديث كابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن عمر وغيرهم، ممن لم يدركوا شيء من أحداث ربما ما قبل البعثة وربما بعض أحداث أوائل الهجرة، فلم يعني يكونوا موجودين، بعضهم ربما ما زال صغيرا وبعضهم ما أدرك تلك الحادثة ما ولد. فهذه الحادثة مثلا تأتي عن واحد منهم يقول حدث في كذا كذا وكذا في عصر لم يكن موجودا، هذا صورة إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير شاهد، الصورة واحدة. لكن هذا لأن المضيف له صحابي، واحتمال أنه أخذه عن صحابي كبير، فلهذا الاحتمال جعلوه من المرسل، لم يجعلوه من المرسل وجعلوه من المسند الموصول. يعني وإن كان صورته صورة المرسل إلا أنه عند العلماء من ماذا؟ من المسند الموصول. وستأتي الآن مثال له، سيأتي مثال يوضح. قال ابن الموقن في المقنع وهي تسمى أصولية، وقال الحافظ أبو علي الغساني ليس يعد مرسل الصحابي مرسلا، يعني هم يسمونه مرسل صحابي، فإذا مشينا على التسمية ما معناه أنه ليس بحجة، وإلا هو يسمى مسند، وإنما التسمية تسمية أصولية. ولبعض المحدثين أيضا مثال لما يسمى بمرسل صحابي، رواية ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال، ورواه غير ابن عباس ممن لم يدرك أيضا الحادثة، قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، فعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي في بطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاء، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهذه الحادثة لم يدركها ابن عباس، وإنما سمعها من بعض الصحابة فرواها، يعني أسقط الواسطة ما ذكره، سمعها ربما من صحابة كثير ولأنها كانت مشهورة بينهم رواها، لكن هذا لا يضر لعدالة الصحابة، فهذا ما يسمى بمرسل الصحابي، ومع ذلك فلا يعد مرسلا. يعني جميع الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة في البخاري منها المئات ربما من هذه الأحاديث التي ربما ما أدركها صاحبها وإنما أخذها عن صحابي، هذا هو الأخذ الصحيح أنه أخذ عن صحابي، واغتفروا ذلك للصحابة لأن عصر الصحابة كان عصرا خاليا من كثير من الذين يدخلون في أحاديث رسول الله ما ليس منها. هذا بالنسبة للمرسل، تعريف المرسل، الانتقاد على الناظم في البيت، ثم عرفنا الكبار والصغار في درس ماضي ما هو تعريف التابع الكبير وتعريف التابع الصغير، وهذه الفائدة والتنبيه أن مرسل الصحابي لا يعد مرسل، اسمه مرسل صحابي والتسمية أصولية، وهو عند المحدثين مسند موصول، مسند موصول. الغريب ها هي التسمية، يعني كلمة مرسل صحابي هذه تسمية أصولية، فالعبرة بتسمية المحدثين، والمحدثين يسمون مسند موصول، لكن اشتهر بهذا مرسل صحابي. الغريب، قال الناظم رحمه الله تعالى وكل غريب ما روى راو فقط، الشرح والتوضيح وكل غريب، وسمي غريبا لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطن، هذا أخذه من حيث اللغة، سمي غريبا لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطن، وهو ما يتفرد برواية، هذا الاصطلاحي الذي يحفظ، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع، ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع. عرفنا الغريب العزيز، وعرفنا المشهور، وأن العزيز اثنان أو ثلاثة، يكون في أقل طبقات اثنان اثنان أو ثلاثة، ويشترك مع المشهور في الثلاثة، وأن المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهذا الثالث، ثالث الأقسام التي تسمى آحاد، غريب وعزيز ومشهور. فالغريب ما كان في أقل طبقات إسناده واحد، والكلام كله في هذه الأبواب ما يتكلمون عن طبقة الصحابة، يعني ما ينظرون لها، لكن لها حالات، يعني ينظرون لها اصطلاحا لا احتجاجا في مواطن، يعني كون مثلا في العزيز مثلا يشترطون اثنينية الصحابة بعض العلماء من أجل تكتمل الصورة لا غير، من أجل اكتمال الصورة لا غير. لكن لو كان عندك مثلا حديث ما أتى إلا عن صحابي واحد ثم رواه عن اثنان وعن كل واحد اثنان، يسمى عزيز أو لا؟ يسمى، ما ننظر في طبقة الصحابة. لكن لو وجد اثنان من الصحابة هذا الأفضل من حيث التسمية ومن حيث الاصطلاح لا من حيث الاحتجاج، لأن إذا أتى من الصحابة يكفي من واحد. كذلك الغريب إلا أن الغريب يركزون فيه عن الصحابي في الغريب المطلق، أنه يكون تفرد تابعي عن صحابي، يتفرد تابعي عن صحابي. إذن النظر فيما بعد طبقة الصحابة في هذه الأنواع، النظر فيما بعد طبقة الصحابة، فإذا كان أقل الطبقات واحد يسمى غريب، إذا كان أقلها اثنين أو ثلاثة يسمى عزيز، إذا كان ثلاثة فأكثر يسمى مشهور. لكن محصور بأكثر من اثنين، فإذا تعدد وكان جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب إلى آخره، سيأتي أنه يسمى متواتر، ومحله إن شاء الله في النزهة. قال ابن الصلاح: طيب، ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع، يعني في طبق الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، لكن كما ذكرنا لكم الصحابة ما يشدد فيها. قال ابن الصلاح: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواه يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد به فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه وإما في إسناد. نشرح الكلام. الحديث الذي يتفرد به بعض الرواه يوصف بالغريب، هذا تجد الأئمة يعبرون بتعبيرات، مثلا يقولون: لا نعلم هذا الحديث روية إلا عن فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان، هذا مثاله أو بعض أمثلته. وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، هذا معناه أن هناك جماعة اشتركوا في رواية شيء، فبعضهم واحد أو أكثر يتفرد بزيادة إما في المتن أو الإسناد لا يذكرها الغير، وهذا ما يسمى بزيادة الثقة أو شذوذ الرواية، إما أن تكون زيادة من ثقة مقبولة وإما أن تكون زيادة شاذة، وهذا إن شاء الله في موضع، إنما نحاول أن نوضح الكلام الموجود هنا. الحديث الذي يتفرد به بعض الرواه يوصف بالغريب، هذا واضح أنه تفرد به أصل الحديث، تفرد بأصل الحديث ما رواه أحد إلا هو. الثاني: حديث الذي يتفرد به بعضهم، يعني بعض من رواه، إذن هم جماعة اشتركوا فيه، فتفرد بعضهم بأمر، هذا الأمر ما ذكره بقية الرواة، إما في المتن ماذا سيكون؟ سيكون جزء كلمة أو جزء من جملة أو نحو ذلك، يعني بعض الحديث، أو في إسناده سيكون مثلا زيادة رجل، أو مثلا بعضهم يرفعه والثاني يجعله موقوف، بعضهم يجعله موصول، بعضهم يجعله مرسل، هذا معنى هذا الأمر، هذا داخل في الغريب وفي الفرد أيضا، لأن الدرس مشترك بين الغريب والفرد. والذي يفهم ويحفظ التعريف الأول: ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع، يعني بالنسبة للغريب تفهم هذا أنه أقل طبقات إسناده واحد. فائدة: وصف الحديث بكونه مشهورا أو عزيزا أو غريبا لا ينافي الصحة ولا الضعف، يعني ما نستفيد من كلمة مشهور أنه صحيح أو ضعيف، نحتاج أن ننظر، ولا كذلك العزيز ولا الغريب، بل قد يكون مشهورا صحيحا أو مشهورا ضعيفا، أو غريبا صحيحا أو غريبا ضعيفا، أو عزيزا صحيحا أو عزيزا ضعيفا. وأيضا حسنا يدخل، إنما الصحيح هنا يدخل فيه الصحيح والحسن، حسن يدخل أيضا. فعلى هذا يمكن أن نقسم الغريب إلى، هناك تقسيمات كثيرة للغريب، لكن هذا التقسيم لكم كبداية، غريب صحيح وغريب ليس صحيح. تفضل. يكون مسلسل الغريب، ما فهم الغريب نفسه الحديث الواحد المسلسل يكون صحيح ويكون غريب. نعم، والمسلسل قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا. نعم، كما ذكرنا قد يكون مسلسل تام وهو الصحيح، مسلسل ناقص وهو الضعيف الذي ما تم تسلسله. التسلسل وصف أعلى من الصحة، وصف أعلى، بعد ما تصحح تكون مسلسل، ثبت التسلسل أو لم يثبت بعد الصحة. فإذا كان ضعيف ما سيكون مسلسل، إذا كان ضعيف ما سيكون مسلسل، فإن كان صحيح قد يكون مسلسل وقد يكون غير مسلسل. فأما طيب الآن غريب صحيح وغريب ضعيف، ليس بصحيح يعني ضعيف. فأما الغريب الصحيح فكأفراد الصحيح، أفراد الصحيح يعني الذي يتفرد بها كبار الأئمة، واحد من الأئمة يتفرد بحديث ما أحد رواه غيره، لكن هو إمام وتفرده محتمل، تفرده مقبول لأنه إمام حافظ، فهذا لا يضر في وصفه بالغريب ولا يضر في وصفه بالفرد أو بالتفرد. ومنها حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: السفر قطعة من العذاب. هذا الحديث الصحيح. طيب، هو حديث مالك عن سمي، قال الحافظ: ولم يروه عن سمي، شيخ مالك غير مالك، قاله ابن عبد البر، ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال: قال مالك: ما لأهل العراق يسألوني عن حديث السفر قطعة من العذاب؟ فقيل له: لم يروه عن سمي أحد غيرك. فقال: لم يروه عن سمي أحد غيرك؟ فقال: لو عرفت ما حدثت به وكان مالك ربما أرسله لذلك، يعني ما يوصله يرسله. وذكر الحافظ بن حجر أن مالك لم يتفرد بهذا الحديث، لكن كأنه يعني تابعه بعض من ليس بعمدة، وإلا من الحفاظ تفرد به مالك، ومع ذلك مقبول من مالك لأنه إمام. ما أدري، لا الذي أحفظه عن أبي هريرة. وأما الغريب الذي ليس بصحيح فهو الغالب على الغرائب، قال أحمد بن حنبل: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. يعني أكثر كلام العلماء في الغريب على الضعيف، أكثر كلامهم إذا قالوا غريب 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 يكون على الضعيف منصب دائما، إلا أنهم قد يأتون بأشياء قليلة في الصحيح ويسمى مثلا فرد، يقولون فرد أو غريب، يسمى غريب أو يسمى فرد في الصحيح، لكن كلمة غريب هذا أكثر ما يأتي في الضعيف. الغريب الصحيح تفرد به من هو مقبول منه، والغريب الضعيف تفرد به من ليس مقبولا منه، هكذا يحصل سواء كان إمام، يعني بغض النظر ربما يقبل من إمام وما يقبل من إمام آخر، مثلا الإمام ذاك يقولون حافظة والإمام الآخر يقولون غلط فيه وهو إمام، فهمت؟ هذا الموضوع طويل، هذا الغريب وحده يعني مجلد ما يكفيه، إنما هذه الصفحة يعني لا بأس مقربة إن شاء الله، هناك بعض من ألف فيه مجلد أو يعني مؤلفات فيه، وهناك فيه مجلد في الغريب وحده في تقسيماته وإعلالاته، لكن إن شاء الله قليلا قليلا الإنسان يفهم تدرجا، إذا فهم تدرج تعرف الأنواع والتقسيمات الأولية تكفيك الآن في هذا الكتاب، ثم أمثلة زائدة في كتاب آخر، ثم أمثلة زائدة، ثم توسع في ربط هذه المواضيع، لأن هذه المواضيع مرتبطة، مثلا هذا الموضوع مرتبط بالتفرد يدخل فيه التفرد، الغريب، الشاذ، المنكر، زيادة الثقة، كل هذه مرتبطة ببعضها في هذا الموضوع. لكن الربط والعلاقات هذا يحتاج إلى كتاب كبير، لأنه يحتاج إلى توسع، فيكفي أن تحفظ ما هو موجود أو تفهم بعض ما هو موجود. والله المستعان، يكفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.